بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب تأسيس الأحكام من عمدة الأحكام، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الإمام المجدد عبد الله القرعاوي العلمية المتقدمة 23 لعام 1438 للهجرة النبوية، المقامة في جامع مكتبة العلوم الشرعية بصامطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
نبتدئ في هذه الليلة في باب غسل الجنابة، تفضل.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. اللهم اغفر لنا والمسلمين وشيخنا ووالدينا والمسلمين والمسلمات. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو يرق، قال: قد خرجت منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال: أيكم يا أبا هريرة؟ قال: قلت: يوما بقيت عنك جالسا وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا يجلس. متفق عليه.
باب غسل الجنابة. غسل بضم العين اسم للفعل، في فعل الاغتسال، وبالفتح اسم للماء، غسل أي الماء الذي يغتسل به. جنابة على زنة فعالة، وهذا الاسم مأخوذ من المجانبة، وهي البعد. قال الله جل وعلا: والجار الجنب، أي البعيد. قال تعالى: فبصرت به عن جنب، أي عن بعد. وكذلك قيل: جنابة مأخوذ من الإجناب، وهو الإبعاد. ولهذا سمي البعيد عن الشيء أجنبي عنه. والأجانب ضد الأقارب، والأجانب ضد الأقارب. قوله: باب غسل الجنابة. وغسل الجنابة كذلك، كيف سمي غسل الجنابة بهذا؟ قيل: جنابة لأن الماء باعد محله وانتقل من محله، وقيل لأنه بعد المعاشرة يحصل من الإجهاد والتعب والفتور إلى آخره. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه. جنب إما باحتلام أو بجماع، إما باحتلام أو بجماع. وثانياً ما هو الحكم المترتب على الجنابة؟ وجوب الاغتسال لقوله تعالى: أو لامستم النساء. ولقوله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. أي لا يحل لكم مزاولة العبادة ولا المكث بالمسجد ولا قراءة القرآن إلا بعد الغسل. قال: فانخنست منه. الانخناس والانقباض والتأخر. قال: فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. قوله كرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة يستفاد منه استحباب الطهارة عند مجالسة العلماء وأهل الدين والفضل. استحباب الطهارة عند مجالسة العلماء وأهل الدين والفضل حتى يكون على أكمل الحالات وأحسن الهيئات. كذلك يستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم: أين كنت يا أبا هريرة؟ أن العالم والشيخ إذا رأى من تلميذه أمرا يخاف عليه منه خلاف الصواب سأله عنه: أين كنت؟ وهذا يدل على محبة العالم والشيخ لتلميذه وحرصه على استقامته وهدايته وخوفه عليه. فمن حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه يسأل عنهم ويتفقدهم. وهكذا العالم أو الشيخ إذا رأى من تلميذه مثلا أنه رآه في مكان مشتبه أو رأى منه تأخرا أو تغيبا فلا بأس أن يسأل عنه: أين كنت؟ كذلك يؤخذ من قوله فقال: سبحان الله. قال سبحان الله أن الذي ينبغي للمسلم أن يقول ذلك عند التعجب تنزيها لله تعالى عن النقائص كذلك يؤخذ من الحديث أن للجنب تأخير الاغتسال عن أول وقت وجوبه، وأن له أن ينصرف في حوائجه وأموره قبل الاغتسال، فيجوز له أن يذهب إلى بعض عمله ولو كان قبل الاغتسال، وإن كان الأفضل والأكمل يغتسل، لكن يجوز له ذلك ما دام أنه ليس في وقت عبادة ووقت صلاة. وكذلك يستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس، أن المسلم والمؤمن لا ينجس حيا وميتا. فأما الحي فهو محل إجماع، كونه لا ينجس في حياته محل إجماع، وأما الميت أي بعد الموت فيه خلاف. وللشافعي رحمه الله قولان: أصحهما طهارته، وقد ورد فيه حديث عند الحاكم، قال الضياء المقدسي إسناده عندي على شرط الصحيح، والحنفية يقولون بنجاسته، بنجاسة الميت، والصحيح أنه لا ينجس. كذلك يستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس، مفهوم المخالفة من الحديث أن المشرك ينجس وأن المشركين نجس، أي نجاسة العين. قال ابن الملقن رحمه الله: وأما الكافر فحكمه في الطهارة والنجاسة حكم المسلم. هذا مذهبنا، أي مذهب الشافعية، لأن ابن الملقن له أوسع شرح على عمدة الأحكام كتاب الإعلام. قال: والنجاسة، وأما الكافر فحكمه في الطهارة والنجاسة حكم المسلم. هذا مذهبنا ومذهب الجماهير من السلف والخلف. وأما قول الله تعالى: إنما المشركون نجس، فما المراد بالنجاسة هنا؟ نجاسة العين ونجاسة الاعتقاد، النجاسة المعنوية، نجاسة الاعتقاد لا الاستقذار. ليس المراد أن أعضاءهم نجسة، أي الكفار، كنجاسة البول والغائط. قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله: وهذا هو القول الصحيح، لأن المسلمين كانوا يغنمون من المشركين الثياب فيلبسونها بدون غسل، ويستعملون آنيتهم بدون غسل إلا ما تطبخ فيه الميتة أو يشرب فيها الخمر فإنها تغسل. وقد ذهب بعض الظاهرية إلى أن المشرك نجس في حال حياته، أخذا بالآية بقوله تعالى: إنما المشركون نجس، وذكرنا أن الصحيح أن المراد بالنجاسة نجاسة العين، نجاسة الاعتقاد، ليست نجاسة العين. كذلك مما يستدل به على أن المشرك والكافر نجاسته نجاسة اعتقاد، نجاسة معنوية ليس نجاسة حسية، أن الله تعالى أباح نساء أهل الكتاب، أي أباح نكاحهن، فلو كانت نجسة نجاسة العين لما أبيح نكاح. وكذلك مما يستدل به على أن المشرك نجاسته نجاسة اعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة بن أثال في المسجد، ربطه في المسجد 3 أيام، فلو كان الكافر نجس العين ما ربطه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. كذلك مما يستفاد من الحديث مشروعية استئذان التابع للمتبوع في الانصراف، فقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي هريرة رضي الله عنه ذهابه من غير علمه، أنكر عليه ذهابه من غير علمه، فطالب العلم مثلا أراد أن يذهب إلى مكان بعيد أو يسافر فلا بأس أن يكلم شيخه وأستاذه، أنا أريد الذهاب للسفر، حتى يكون على علم بذلك لئلا يشتغل أو يشتغل عليه أو يحصل ما يحصل من غيابه. فهذا من حسن التعامل مع شيخه. كذلك مما يستفاد من الحديث أنه ليس معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس أن ذاته لا تنجس، أي ذات المسلم لا تنجس، وأن بدنه لا ينجس لا تصيبه النجاسة أو لا تحل فيه النجاسة، لا، فقد تكون نجاسة، قد تقع في بدن المسلم نجاسة من بول أو غائط، قد تقع في بدنه نجاسة من بول أو غائط في بدنه في ثوبه في. كذلك مما يستفاد من الحديث أن الغسل من الجنابة من الفرائض، أن الغسل من الجنابة من الفرائض المهمة التي يجب العمل بها وتعلمها، حتى أنه جاء في بعض الأحاديث في بعض الروايات وتغتسل الجنابة من الجنابة. وإذا عجز عن الماء عن الاغتسال بالماء كفاه التيمم، إذا لم يستطع أن يغتسل بالماء فإنه يتيمم كما فعل عمرو بن العاص رضي الله عنه عندما احتلم في ليلة باردة، قال فتذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيمم وصلى بالناس وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك مما يستفاد من الحديث أن الجنب طاهر العرق والريق وبدنه طاهر، من قوله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس. كذلك مما يستفاد من الحديث تعظيم الصحابة وتوقيرهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وتوقيرهم للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث أن أبا هريرة رضي الله عنه كره أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأن يجالسه وهو على غير طهارة، يعني عليه جنابة، لتوقيرهم واحترامهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حسن أدب أبي هريرة رضي الله عنه، من حسن أدب أبي هريرة رضي الله عنه. نعم، اقرأ الحديث الذي بعده.
على عائشة رضي الله عنها روي النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اغتسل من الجنابة أصل يديه فتوضأ وضوءه للصلاة، فيخرج بيديه الشعر حتى إذا ظن أنه قد أغوى بصرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات فغسل سائر جسده، وكانت تقول: كنت أغتسل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلا يدور. متفق عليه.
اقرأ الذي بعده.
وعن ميمون رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت النبي صلى الله عليه وسلم وقوع الجنابة فأحمى بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا، فغسل فرجه فمضى بيده في الأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا، فتمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل جسده، فما تنحى غسل رجليه فأتيته بحلقة فلم يرنها وجعل ينبض الماء بيده.
حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه. أولا، قولها كان يدل على الاستمرار، وأن هذا أو هذه كانت من عادته صلى الله عليه وسلم في اغتساله، من عادته صلى الله عليه وسلم في اغتساله. كذلك يستفاد من الحديث مشروعية غسل اليدين قبل البدء بغسل الجنابة، قبل البدء بغسل الجنابة غسل يديه، اغتسل من الجنابة غسل يديه. وهنا المراد باليدين الكفين قبل البدء بغسل الجنابة، ولا خلاف في مشروعيته، والخلاف في وجوبه، فإن كان قائما من نوم فإن غسل الكفين واجب، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. وهل هذا خاص بنوم الليل أم يشمل نوم الليل والنهار؟ محل خلاف بين أهل العلم، والذي رجحه شيخنا رحمه الله أنه يشمل نوم الليل ونوم النهار، وأن البيتوتة خرجت مخرج الغالب من قوله فإنه لا يدري أين باتت يده. وأما في غير القيام من النوم فإن غسل الكفين سنة. لذلك من الخطأ أن بعض الناس لما يتوضأ إذا جاء إلى غسل يديه يغسل يديه من مفصل الكف وقال: غسلت الكفين في أول الوضوء. لا، ذاك الغسل سنة، والواجب في غسل يديه من أطراف الأصابع إلى المرافق، وأيديكم إلى المرافق. كذلك مما يستفاد أن غسل اليدين ثلاثا كسائر الوضوء. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غسل كفيه استوكف ثلاثا، استوكف ثلاثا أي غسل كفيه ثلاثا. كذلك يستفاد من الحديث من قولها توضأ وضوءه للصلاة أن المشروع في غسل الجنابة أن يبدأ المغتسل بأعضاء الوضوء من مضمضة واستنشاق وغسل يدين، ثم يمسح الرأس ويؤخر غسل القدمين إلى ما بعد كمال الغسل، إذ أن قولها وتوضأ وضوءه للصلاة ليس على عمومه، ليس على عمومه، بل إن القدمين تؤخر إلى ما بعد كمال الغسل. وفي حديث عائشة توضأ وضوءه للصلاة، وفي حديث ميمونة أخر غسل قدميه. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: لو غسل قدميه في الوضوء فإنه يعيدها بعد الفراغ من الاغتسال. كذلك مما يستفاد من الحديث من قولها ثم اغتسل غسل رأسه ثم يخلل بيديه شعره، ثم يخلل بيديه شعره، أن التخليل أن يدخل يده مبلولة في أصول شعره حتى يظن أن الماء قد وصل إلى أصول الشعر. قال ابن الملقن رحمه الله: فائدة التخليل تسهيل إيصال الماء إلى الشعر وإلى البشرة، وثانيا من فوائد التخليل مباشرة الشعر باليد يحصل تعميمه. وكذلك ذكروا من فوائد التخليل لئلا يكون في رأسه آفة في رأسه، فمع التخليل تذهب ما يكون في رأسه. كذلك مما يستفاد من قوله حتى ظن أنه قد أروى بشرته، بمعنى غلب على ظنه أو تيقنت نفسه واطمأنت. وفي هذا أقيم الظن، يقول أهل العلم أقيم الظن في الإسباغ مقام اليقين، أقيم الظن في الإسباغ مقام اليقين. كذلك يستفاد من قولها أفاض عليها الماء 3 مرات التثليث في غسل الجنابة، التثليث في غسل الجنابة. وقول عائشة رضي الله عنها صريح في التكرار، صريح في التكرار. كذلك يستفاد من الحديث ثم غسل سائر جسده. قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله: لعل المقصود به التدلك بعد إفاضة الماء 3، لعل المقصود به التدلك بعد إفاضة الماء 3، كذلك مما يستفاد من قولها كنت أغتسل وأنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، جواز اغتسالهما جميعا من إناء واحد يعني بين الزوجين، جواز اغتسالهما أو اغتسال الرجل مع زوجته من إناء واحد. كذلك مما يستفاد منه جواز التعري بين الزوجين، كذلك مما يستفاد من الحديث جواز الاغتسال أو التطهر بفضل المرأة، جواز التطهر بفضل المرأة. هذا هو الصحيح. أما تطهر المرأة بفضل الرجل فهذا جائز بالإجماع، تطهر المرأة من فضل الرجل جائز بالإجماع. أما تطهر المرأة من فضل الرجل، تطهر المرأة بفضل الرجل محل إجماع، أما تطهر الرجل بفضل المرأة فهذا هو الذي فيه خلاف. جاء في حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل من فضل المرأة، وجاء في أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من فضل ميمونة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يريد أن يغتسل من فضل ميمونة قالت إني كنت جنبا، قال إن الماء لا يجنب. حديث النهي فيه كلام في صحته، والصحيح الجواز. وكذلك خلاف إذا خلت المرأة بالماء، إذا توضأت لوحدها ثم جاء الرجل يريد أن يتوضأ من ماء وضوء المرأة، الذي خلاف في المذهب، على فيه خلاف في المذهب مشهور، وهو المشهور من المذهب الحنبلي أنه إذا خلت به المرأة لطهارة كاملة عن حدث فإنه لا يتطهر به، والقول الصحيح أنه طاهر لا بأس به. كذلك مما يستفاد من الحديث مشروعية غسل الجنابة سواء لإنزال المني أم لمجرد الاحتلام أم العلاج، فإنه يجب الغسل. وموجبات الغسل أولا خروج المني دفقا بلذة، هذه موجبات الغسل عموما، وثانيا الإيلاج والمعاشرة، وإن لم ينزل، وثالثا الحيض، رابعا النفاس، وخامسا الموت، والسادس وهو محل خلاف بين أهل العلم وهو إسلام الكافر، إذا أسلم الكافر هل يجب أن يغتسل أو لا يجب أن يغتسل محل خلاف. من أهل العلم من ذهب وجوب الاغتسال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض الصحابة كقيس بن عاصم ونحوه، أمره عندما أسلم أن يغتسل، ومنهم من ذهب إلى عدم الوجوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر كل من أسلم أن يغتسل. ومنهم من فصل قال إن كان قد احتلم في حياته أو عاشر إنه يجب عليه أن يغتسل. والقول بوجوب الاغتسال قول قوي، لأن الأمر لبعض الصحابة لمن أسلم أمر للبقية. كذلك مما يستفاد من الحديث أن الغسل الكامل هو ما ورد في الحديث، في هذا الحديث، في حديث عائشة وفي حديث ميمونة. كذلك مما يستفاد من الحديث أن غسل اليدين وهو الذي يفعل عند بدء الاغتسال يكون قبل الاستنجاء، فيغسل يديه كلتيهما 3 مرات، فإن كان قائما من النوم كان غسل اليدين واجبا، وإن لم يكن قائما من النوم كان غسل اليدين سنة من سنن الغسل ومن سنن الوضوء. كذلك مما يستفاد أن بعد غسل اليدين يدخل اليمين في الماء ويغرف بها ويدلك فرجه بيساره لإزالة الرطوبة التي تكون من أثر المعاشرة، ثم يغسل يده اليسرى التي باشر بها الفرج. جاء في الحديث أنه يضرب بها على جدار أو على حائط، لكن الآن ولله الحمد المنظفات موجودة. ثم يأخذ ماء ويتمضمض ويستنشق 3 مرات، إلى آخر ما سوف يأتي معنا في غسل الجنابة. كذلك مما يستفاد من الحديث وجوب الإسباغ وتخليل الشعر ليصل الماء إلى البشرة، سواء كان الشعر خفيفا أو كثيفا. كذلك مما يستفاد من الحديث أما السنة أن يكفي من الإناء بيمينه على يساره حتى يغسلها، وأن يغسل فرجه بحيث يغترف من الإناء بيمينه فيغسل بيساره فرجه كما سبق. كذلك مما يستفاد أنه ليس معنى الغسل من الجنابة أن المني نجس، ليس معنى ذلك أن المني نجس، لا، فالمني على القول الصحيح أنه طاهر، أولا لأنه أصل خلق الإنسان، والله تعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم، فيبعد أن يكون أصل خلق الإنسان نجس. ومما يدل على طهارته أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بفرك اليابس، يعني يفرك اليابس من المني، لو كان نجسا لما جاز فيه الفرق، لما جاز فيه الفرق. فالصحيح أنه طاهر. كذلك يؤخذ من قوله ويضرب بيده الأرض أو الحائط أن المنظفات العصرية كالصابون يكفي في ذلك. كذلك مما يؤخذ من الحديث، من حديث ميمونة ثم تمضمض واستنشق، هل المضمضة والاستنشاق واجبتان في الغسل أم سنتان؟ فمنهم من ذهب للوجوب ومنهم من ذهب للسنية ومنهم من ذهب أن غسل البواطن كالظواهر، يعني غسل الفم كغسل الظاهر، وهذا هو القول الصحيح أنها واجبة، المضمضة والاستنشاق واجبة في الطهارة الصغرى والكبرى. كذلك يستفاد من الحديث غسل الوجه، والوجه ما حده من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين ومن الأذن إلى الأذن عرضا، من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين ومن الأذن إلى الأذن عرضا. والوجه مأخوذ من المواجهة، ما تواجه به الناس. كذلك يستفاد من قوله ثم يغسل يديه، ثم يغسل يديه، يغسل وجهه وذراعيه، أن غسل اليدين إلى المرفقين بأن يدخل المرفقين في المغسول، أن يدخل المرفقين في المغسول. كذلك يستفاد من الحديث ثم أفاض على رأسه الماء، أنه يفيض الماء على رأسه مع الدلك ثم يفيض على سائر جسده بأن يكاثر الماء حتى يظن أنه أنقى. كذلك يستفاد من قوله ثم تنحى فغسل رجليه، ثم تنحى فغسل رجليه، أن الحمام إذا كان نظيفا فلا مانع أن يغسل رجليه في الحمام، كذلك يؤخذ من امتناعه صلى الله عليه وسلم من التنشف بالخرقة، قال فأتيته بخرقة فلم يردها. قال شيخنا يؤخذ من هذا أن التمندل خلاف الأولى، التمندل يعني استخدام المنديل للتنشيف خلاف الأولى، يعني الأفضل ألا ينشف، الأفضل ألا ينشف. قال فأتيته بخرقة فلم يردها، وجعل ينفض الماء بيديه، وجعل ينفض الماء بيديه. ما حكم نفض الماء باليدين؟ جاء في حديث لا تنفضوا أيديكم في الوضوء فإنها مراوح الشيطان، لكن هذا الحديث لا يثبت، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث، هذان الحديثان، حديث عائشة وحديث ميمونة، في حديث عائشة توضأ وضوءه للصلاة، وفي حديث ميمونة أنه غسل رجليه بعد أن غسل جسده. ولكن أحسن ما يجمع بينهما أنه توضأ وضوءا كاملا، لكنه غسل رجليه مرة ثانية بعد غسل الجسد في مكان آخر، في مكان آخر. كذلك قال الشيخ ابن باز، وهذه الفائدة قد قلتها لكم، يغسل رجليه في نهاية الغسل سواء غسلها قبله مع الوضوء أو لم يغسلها، أو لم يغسلها. كذلك مما يستفاد أنه ليس على المرأة نقض شعرها للجنابة، ليس عليها نقض شعرها للجنابة، لا يجب عليها. لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات ثم تفيضين عليه الماء فتطهرين. رواه مسلم. وإنما يستحب نقضه للحيض. في حديث عائشة رضي الله عنها عندما حاضت في الحج قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي، وانقضي رأسك وامتشطي. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: يستحب للحائض أن تنقض شعرها لغسل الحيض، ولا يستحب نقضه للجنابة، فيستحب نقضه للجنابة. هذا هو الغسل الكامل الذي ذكرناه، وهذه صفته في حديث عائشة وحديث ميمونة. أما الغسل المجزئ فإنه ينوي الغسل والوضوء، هذا الغسل المجزئ، ويسمي يعني بعد يستنجي ثم يتمضمض ويستنشق مع الاغتسال، يغتسل يفيض الماء على بدنه مع المضمضة والاغتسال، مع المضمضة والاستنشاق، ويعم بدنه بالماء ويجزئه، يجزئه ذلك، يستنجي ثم يفيض الماء على بدنه ويغتسل مع المضمضة والاستنشاق، وهذا يسمى الغسل المجزئ، وذاك الذي مر معنا يسمى الغسل الكامل، الغسل الكامل. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: هل الاغتسال بالدش يجزئ في غسل الجنابة؟ نعم، أولا يستنجي ثم يتوضأ وضوء للصلاة ثم يفتح دش عليه، يفيض الماء على رأسه ويدلك، ثم يبدأ بالجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر، ثم يتعاهد المغابن والمعاطف، ثم يتنحى ويغسل قدميه. ولكن ليجتنب المغتسل الإسراف في الماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. لكن لو تأملنا في حياتنا اليومية تجد الإنسان قد يغتسل بماء يكفي لعشرة، نسأل الله العفو والعافية. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب تأسيس الأحكام من عمدة الأحكام، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الإمام المجدد عبد الله القرعاوي العلمية المتقدمة 23 لعام 1438 للهجرة النبوية، المقامة في جامع مكتبة العلوم الشرعية بصامطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
نبتدئ في هذه الليلة في باب غسل الجنابة،
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. اللهم اغفر لنا والمستمعين وشيخنا ووالدينا والمسلمين والمسلمات. عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في باب الدرب المدينه وهو جرب، قال: قد خرجت منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال: ايكم الى ابا هريره؟ قال: قلت يوما بكيت عنك جالسا وانا على غير طهاره، فقال: سبحان الله، ان المؤمن لا يجلس. متفق عليه.
باب غسل الجنابة. غسل بضم العين اسم للفعل، في فعل الاغتسال، وبالفتح اسم للماء، غسل أي الماء الذي يغتسل به. جنابة على زنة فعالة، وهذا الاسم مأخوذ من المجانبة وهي البعد. قال الله جل وعلا: والجار الجنب، أي البعيد. قال تعالى: فبصرت به عن جنب، أي عن بعد. وكذلك قيل: جنابة مأخوذ من الإجناب وهو الإبعاد. ولهذا سمي البعيد عن الشيء أجنبي عنه. والأجانب ضد الأقارب، والأجانب ضد الأقارب. قوله: باب غسل الجنابة. وغسل الجنابة كذلك، كيف سمي غسل الجنابة بهذا؟ قيل: جنابة لأن الماء باعد محله وانتقل من محله، وقيل لأنه بعد المعاشرة يحصل من الإجهاد والتعب والفتور إلى آخره. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه. جنب إما باحتلام أو بجماع، إما باحتلام أو بجماع. وثانيا ما هو الحكم المترتب على الجنابة؟ وجوب الاغتسال لقوله تعالى أو لامستم النساء، ولقوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. أي لا يحل لكم مزاولة العبادة ولا المكث بالمسجد ولا قراءة القرآن إلا بعد الغسل. قال فانخنست منه، الانخناس والانقباض والتأخر، قال فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. قوله كرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة يستفاد منه استحباب الطهارة عند مجالسة العلماء وأهل الدين والفضل، استحباب الطهارة عند مجالسة العلماء وأهل الدين والفضل حتى يكون على أكمل الحالات وأحسن الهيئات. كذلك يستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم أين كنت يا أبا هريرة؟ أن العالم والشيخ إذا رأى من تلميذه أمرا يخاف عليه منه خلاف الصواب سأله عنه أين كنت. وهذا يدل على محبة العالم والشيخ لتلميذه وحرصه على استقامته وهدايته وخوفه عليه. فمن حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه يسأل عنهم ويتفقدهم. وهكذا العالم أو الشيخ إذا رأى من تلميذه مثلا أنه رآه في مكان مشتبه أو رأى منه تأخرا أو تغيبا فلا بأس أن يسأل عنه أين كنت. كذلك يؤخذ من قوله فقال سبحان الله أن الذي ينبغي للمسلم أن يقول ذلك عند التعجب تنزيها لله تعالى عن النقائص كذلك يؤخذ من الحديث أن للجنب تأخير الاغتسال عن أول وقت وجوبه، وأن له أن ينصرف في حوائجه وأموره قبل الاغتسال فيجوز له أن يذهب إلى بعض عمله ولو كان قبل الاغتسال، وإن كان الأفضل والأكمل يغتسل لكن يجوز له ذلك ما دام أنه ليس في وقت عبادة ووقت صلاة. وكذلك يستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، أن المسلم والمؤمن لا ينجس حيا وميتا. فأما الحي فهو محل إجماع كونه لا ينجس في حياته، محل إجماع. وأما الميت أي بعد الموت فيه خلاف. وللشافعي رحمه الله قولان أصحهما طهارته، وقد ورد فيه حديث عند الحاكم. قال الضياء المقدسي إسناده عندي على شرط الصحيح، والحنفية يقولون بنجاسته، بنجاسة الميت، والصحيح أنه لا ينجس. كذلك يستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس مفهوم المخالفة من الحديث أن المشرك ينجس وأن المشركين نجس، أي نجاسة العين. قال ابن الملقن رحمه الله وأما الكافر فحكمه في الطهارة والنجاسة حكم المسلم، هذا مذهبنا أي مذهب الشافعية، لأن ابن الملقن له أوسع شرح على عمدة الأحكام كتاب الإعلام. قال والنجاسة وأما الكافر فحكمه في الطهارة والنجاسة حكم المسلم، هذا مذهبنا ومذهب الجماهير من السلف والخلف. وأما قول الله تعالى إنما المشركون نجس، فما المراد بالنجاسة هنا؟ نجاسة العين ونجاسة الاعتقاد، النجاسة المعنوية، نجاسة الاعتقاد لا الاستقذار. ليس المراد أن أعضاءهم نجسة أي الكفار كنجاسة البول والغائط. قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله وهذا هو القول الصحيح، لأن المسلمين كانوا يغنمون من المشركين الثياب فيلبسونها بدون غسل ويستعملون آنيتهم بدون غسل إلا ما تطبخ فيه الميتة أو يشرب فيها الخمر فإنها تغسل. وقد ذهب بعض الظاهرية إلى أن المشرك نجس في حال حياته أخذا بالآية لقوله تعالى إنما المشركون نجس، وذكرنا أن الصحيح أن المراد بالنجاسة نجاسة العين، نجاسة الاعتقاد ليست نجاسة العين. كذلك مما يستدل به على أن المشرك والكافر نجاسته نجاسة اعتقاد، نجاسة معنوية ليس نجاسة حسية، أن الله تعالى أباح نساء أهل الكتاب أي أباح نكاحهن، فلو كانت نجسة نجاسة العين لما أبيح نكاح. وكذلك مما يستدل به على أن المشرك نجاسته نجاسة اعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة بن أثال في المسجد، ربطه في المسجد 3 أيام، فلو كان الكافر نجس العين ما ربطه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. كذلك مما يستفاد من الحديث مشروعية استئذان التابع للمتبوع في الانصراف، فقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي هريرة رضي الله عنه ذهابه من غير علمه، أنكر عليه ذهابه من غير علمه، فطالب العلم مثلا أراد أن يذهب إلى مكان بعيد أو يسافر فلا بأس أن يكلم شيخه وأستاذه، أنا أريد الذهاب للسفر، حتى يكون على علم بذلك لئلا يشتغل أو يشتغل عليه أو يحصل ما يحصل من غيابه. فهذا من حسن التعامل مع شيخه. كذلك مما يستفاد من الحديث أنه ليس معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس أن ذاته لا تنجس، أي ذات المسلم لا تنجس، وأن بدنه لا ينجس لا تصيبه النجاسة أو لا تحل فيه النجاسة، لا، فقد تكون نجاسة، قد تقع في بدن المسلم نجاسة من بول أو غائط، قد تقع في بدنه نجاسة من بول أو غائط في بدنه في ثوبه في. كذلك مما يستفاد من الحديث أن الغسل من الجنابة من الفرائض، أن الغسل من الجنابة من الفرائض المهمة التي يجب العمل بها وتعلمها، حتى أنه جاء في بعض الأحاديث في بعض الروايات وتغتسل الجنابة من الجنابة. وإذا عجز عن الماء عن الاغتسال بالماء كفاه التيمم، إذا لم يستطع أن يغتسل بالماء فإنه يتيمم كما فعل عمرو بن العاص رضي الله عنه عندما احتلم في ليلة باردة، قال فتذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيمم وصلى بالناس وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك مما يستفاد من الحديث أن الجنب طاهر العرق والريق وبدنه طاهر، من قوله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس. كذلك مما يستفاد من الحديث تعظيم الصحابة وتوقيرهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وتوقيرهم للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث أن أبا هريرة رضي الله عنه كره أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأن يجالسه وهو على غير طهارة، يعني عليه جنابة، لتوقيرهم واحترامهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حسن أدب أبي هريرة رضي الله عنه، من حسن أدب أبي هريرة رضي الله عنه. نعم، اقرأ الحديث الذي بعده.
على عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اغتسل من الجنابة أصغر يديه فتوضأ وضوءه للصلاة، فيخرج بيديه الشعر حتى إذا ظن أنه قد عوى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات فغسل سائر جسده، وكانت تقول: كنت أغتسل أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإناء واحد إلى يده. متفق عليه.
اقرأ الذي بعده.
وعن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: وقت النبي صلى الله عليه وسلم وهو الجنابة فأحكى بيمينه على يساره مرتين فاغتسل فغسل فرجه فضرب يده في الأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثة فتمضمض وتبشر وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى وغسل رجليه فأتيته بحلقة فلم يرنها وجعل يفوض الماء بيده. متفق عليه.
حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه. أولا، قولها كان يدل على الاستمرار، وأن هذا أو هذه كانت من عادته صلى الله عليه وسلم في اغتساله، من عادته صلى الله عليه وسلم في اغتساله. كذلك يستفاد من الحديث مشروعية غسل اليدين قبل البدء بغسل الجنابة، قبل البدء بغسل الجنابة غسل يديه، اغتسل من الجنابة غسل يديه. وهنا المراد باليدين الكفين قبل البدء بغسل الجنابة، ولا خلاف في مشروعيته، والخلاف في وجوبه، فإن كان قائما من نوم فإن غسل الكفين واجب، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. وهل هذا خاص بنوم الليل أم يشمل نوم الليل والنهار محل خلاف بين أهل العلم، والذي رجحه شيخنا رحمه الله أنه يشمل نوم الليل ونوم النهار، وأن البيتوتة خرجت مخرج الغالب من قوله فإنه لا يدري أين باتت يده. وأما في غير القيام من النوم فإن غسل الكفين سنة. لذلك من الخطأ أن بعض الناس لما يتوضأ إذا جاء إلى غسل يديه يغسل يديه من مفصل الكف وقال: غسلت الكفين في أول الوضوء. لا، ذاك الغسل سنة، والواجب في غسل يديه من أطراف الأصابع إلى المرافق وأيديكم إلى المرافق. كذلك مما يستفاد أن غسل اليدين ثلاثا كسائر الوضوء، جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غسل كفيه استوكف ثلاثا. استوكف ثلاثا أي غسل كفيه ثلاثا. كذلك يستفاد من الحديث من قولها توضأ وضوءه للصلاة أن المشروع في غسل الجنابة أن يبدأ المغتسل بأعضاء الوضوء من مضمضة واستنشاق وغسل يدين، ثم يمسح الرأس ويؤخر غسل القدمين إلى ما بعد كمال الغسل. إذ أن قولها وتوضأ وضوءه للصلاة ليس على عمومه، ليس على عمومه، بل إن القدمين تؤخر إلى ما بعد كمال الغسل. وفي حديث عائشة توضأ وضوءه للصلاة، وفي حديث ميمونة أخر غسل قدميه. قال الشيخ ابن باز رحمه الله لو غسل قدميه في الوضوء فإنه يعيدها بعد الفراغ من الاغتسال. كذلك مما يستفاد من الحديث من قولها ثم اغتسل غسل رأسه ثم يخلل بيديه شعره، ثم يخلل بيديه شعره، أن التخليل أن يدخل يده مبلولة في أصول شعره حتى يظن أن الماء قد وصل إلى أصول الشعر. قال ابن الملقن رحمه الله فائدة التخليل تسهيل إيصال الماء إلى الشعر وإلى البشرة، وثانيا من فوائد التخليل مباشرة الشعر باليد ليحصل تعميمه. وكذلك ذكروا من فوائد التخليل لئلا يكون في رأسه آفة في رأسه، فمع التخليل تذهب ما يكون في رأسه. كذلك مما يستفاد من قوله حتى ظن أنه قد أروى بشرته، بمعنى غلب على ظنه أو تيقنت نفسه واطمأنت. وفي هذا أقيم الظن، يقول أهل العلم أقيم الظن في الإسباغ مقام اليقين، أقيم الظن في الإسباغ مقام اليقين. كذلك يستفاد من قولها أفاض عليها الماء ثلاث مرات التثليث في غسل الجنابة، التثليث في غسل الجنابة. وقول عائشة رضي الله عنها صريح في التكرار، صريح في التكرار. كذلك يستفاد من الحديث ثم غسل سائر جسده قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله: لعل المقصود به التدلك بعد إفاضة الماء ثلاثا، لعل المقصود به التدلك بعد إفاضة الماء ثلاثا. كذلك مما يستفاد من قولها: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، جواز اغتسالهما جميعا من إناء واحد، يعني بين الزوجين جواز اغتسالهما أو اغتسال الرجل مع زوجته من إناء واحد. كذلك مما يستفاد منه جواز التعري بين الزوجين، كذلك مما يستفاد من الحديث جواز الاغتسال أو التطهر بفضل المرأة، جواز التطهر بفضل المرأة. هذا هو الصحيح. أما تطهر المرأة بفضل الرجل فهذا جائز بالإجماع، تطهر المرأة من فضل الرجل جائز بالإجماع، أما تطهر المرأة من فضل الرجل، تطهر المرأة بفضل الرجل محل إجماع، أما تطهر الرجل بفضل المرأة فهذا هو الذي فيه خلاف. جاء في حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل من فضل المرأة، وجاء في أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من فضل ميمونة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يريد أن يغتسل من فضل ميمونة قالت: إني كنت جنبا، قال: إن الماء لا يجنب. حديث النهي فيه كلام في صحته، والصحيح الجواز. وكذلك خلاف إذا خلت المرأة بالماء، إذا توضأت لوحدها ثم جاء الرجل يريد أن يتوضأ من ماء وضوء المرأة، هذا فيه خلاف في المذهب، هذا فيه خلاف في المذهب مشهور، وهو المشهور من المذهب الحنبلي أنه إذا خلت به المرأة لطهارة كاملة عن حدث فإنه لا يتطهر به، والقول الصحيح أنه طاهر لا بأس به. كذلك مما يستفاد من الحديث مشروعية غسل الجنابة سواء لإنزال المني أم لمجرد الاحتلام أم العلاج فإنه يجب الغسل. وموجبات الغسل: أولا خروج المني دفقا بلذة، هذه موجبات الغسل عموما، وثانيا الإيلاج والمعاشرة، وإن لم ينزل، وثالثا الحيض، رابعا النفاس، وخامسا الموت، والسادس وهو محل خلاف بين أهل العلم وهو إسلام الكافر، إذا أسلم الكافر هل يجب أن يغتسل أو لا يجب أن يغتسل محل خلاف، من أهل العلم من ذهب وجوب الاغتسال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض الصحابة كقيس بن عاصم ونحوه أمره عندما أسلم أن يغتسل. ومنهم من ذهب إلى عدم الوجوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر كل من أسلم أن يغتسل. ومنهم من فصل قال إن كان قد احتلم في حياته أو عاشر إنه يجب عليه أن يغتسل. والقول بوجوب الاغتسال قول قوي لأن الأمر لبعض الصحابة لمن أسلم أمر للبقية. كذلك مما يستفاد من الحديث أن الغسل الكامل هو ما ورد في الحديث في هذا الحديث في حديث عائشة وفي حديث ميمونة. كذلك مما يستفاد من الحديث أن غسل اليدين وهو الذي يفعل عند بدء الاغتسال يكون قبل الاستنجاء فيغسل يديه كلتيهما 3 مرات فإن كان قائما من النوم كان غسل اليدين واجبا وإن لم يكن قائما من نوم كان غسل اليدين سنة من سنن الغسل ومن سنن الوضوء. كذلك مما يستفاد أن بعد غسل اليدين يدخل اليمين في الماء ويغرف بها ويدلك فرجه بيساره لإزالة الرطوبة التي تكون من أثر المعاشرة ثم يغسل يده اليسرى التي باشر بها الفرج. جاء في الحديث أنه يضرب بها على جدار أو على حائط لكن الآن ولله الحمد المنظفات موجودة. ثم يأخذ ماء ويتمضمض ويستنشق 3 مرات إلى آخر ما سوف يأتي معنا في غسل الجنابة. كذلك مما يستفاد من الحديث وجوب الإسباغ وتخليل الشعر ليصل الماء إلى البشرة سواء كان الشعر خفيفا أو كثيفا. كذلك مما يستفاد من الحديث أن السنة أن يكفي من الإناء بيمينه على يساره حتى يغسلها وأن يغسل فرجه بحيث يغترف من الإناء بيمينه فيغسل بيساره فرجه كما سبق. كذلك مما يستفاد أنه ليس معنى الغسل من الجنابة أن المني نجس، ليس معنى ذلك أن المني نجس، لا، فالمني على القول الصحيح أنه طاهر، أولا لأنه أصل خلق الإنسان والله تعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم، فيبعد أن يكون أصل خلق الإنسان نجس. ومما يدل على طهارته أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بفرك اليابس، يعني يفرك اليابس من المني، لو كان نجسا لما جاز فيه الفرق، لما جاز فيه الفرق. فالصحيح أنه طاهر. كذلك يؤخذ من قوله ويضرب بيده الأرض أو الحائط أن المنظفات العصرية كالصابون يكفي في ذلك. كذلك مما يؤخذ من الحديث، من حديث ميمونة ثم تمضمض واستنشق، هل المضمضة والاستنشاق واجبتان في الغسل أم سنتان؟ فمنهم من ذهب للوجوب ومنهم من ذهب للسنية ومنهم من ذهب أن غسل البواطن كالظواهر، يعني غسل الفم كغسل الظاهر، وهذا هو القول الصحيح أنها واجبة، المضمضة والاستنشاق واجبة في الطهارة الصغرى والكبرى. كذلك يستفاد من الحديث غسل الوجه، والوجه ما حده من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين ومن الأذن إلى الأذن عرضا، من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين ومن الأذن إلى الأذن عرضا. والوجه مأخوذ من المواجهة، ما تواجه به الناس. كذلك يستفاد من قوله ثم يغسل يديه، ثم يغسل يديه، يغسل وجهه وذراعيه، أن غسل اليدين إلى المرفقين بأن يدخل المرفقين في المغسول، يعني يدخل المرفقين في المغسول. كذلك يستفاد من الحديث ثم أفاض على رأسه الماء، أنه يفيض الماء على رأسه مع الدلك ثم يفيض على سائر جسده بأن يكاثر الماء حتى يظن أنه أنقى. كذلك يستفاد من قوله ثم تنحى فغسل رجليه، ثم تنحى فغسل رجليه، أن الحمام إذا كان نظيفا فلا مانع أن يغسل رجليه في الحمام، كذلك يؤخذ من امتناعه صلى الله عليه وسلم من التنشف بالخرقة، قال فأتيته بخرقة فلم يردها. قال شيخنا يؤخذ من هذا أن التمندل خلاف الأولى، التمندل يعني استخدام المنديل للتنشيف خلاف الأولى، يعني الأفضل ألا ينشف، الأفضل ألا ينشف. قال فأتيته بخرقة فلم يردها، وجعل ينفض الماء بيديه، وجعل ينفض الماء بيديه، ما حكم نفض الماء باليدين؟ جاء في حديث لا تنفضوا أيديكم في الوضوء فإنها مراوح الشيطان، لكن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث، هذان الحديثان، حديث عائشة وحديث ميمونة، في حديث عائشة توضأ وضوءه للصلاة، وفي حديث ميمونة أنه غسل رجليه بعد أن غسل جسده. ولكن أحسن ما يجمع بينهما أنه توضأ وضوءا كاملا، لكنه غسل رجليه مرة ثانية بعد غسل الجسد في مكان آخر. كذلك قال الشيخ ابن باز، وهذه الفائدة قد قلتها لكم، يغسل رجليه في نهاية الغسل سواء غسلها قبله مع الوضوء أو لم يغسلها. كذلك مما يستفاد أنه ليس على المرأة نقض شعرها للجنابة، ليس عليها نقض شعرها للجنابة، لا يجب عليها. لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: إني امرأة أشد ظهر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، إنما يكفيك أن تحثي عليه 3 حثيات ثم تفيضين عليه الماء فتطهرين. رواه مسلم. وإنما يستحب نقضه للحيض. في حديث عائشة رضي الله عنها عندما حاضت في الحج قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: يستحب للحائض أن تنقض شعرها لغسل الحيض، ولا يستحب نقضه للجنابة. هذا هو الغسل الكامل الذي ذكرناه، وهذه صفته في حديث عائشة وحديث ميمونة. أما الغسل المجزئ فإنه ينوي الغسل والوضوء، هذا الغسل المجزئ، ويسمي يعني بعد يستنجي ثم يتمضمض ويستنشق مع الاغتسال، يغتسل يفيض الماء على بدنه مع المضمضة والاغتسال، مع المضمضة والاستنشاق، ويعم بدنه بالماء ويجزئه ذلك، يستنجي ثم يفيض الماء على بدنه ويغتسل مع المضمضة والاستنشاق، وهذا يسمى الغسل المجزئ، وذاك الذي مر معنا يسمى الغسل الكامل. الغسل الكامل. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: هل الاغتسال بالدش يجزي في غسل الجنابة؟ نعم، أولا يستنجي ثم يتوضأ وضوء للصلاة ثم يفتح دش عليه، يفيض الماء على رأسه ويدلك، ثم يبدأ بالجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر، ثم يتعاهد المغابن والمعاطف، ثم يتنحى ويغسل قدميه. ولكن ليجتنب المغتسل الإسراف في الماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. لكن لو تأملنا في حياتنا اليومية تجد الإنسان قد يغتسل بماء يكفي لعشرة. نسأل الله العفو والعافية. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.